إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 18 من كانون الأول عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: مستشارو الرئيس الأمريكي يرفعون توصية عن قيام العراق بخرق قرار مجلس الأمن 1441، ووزير الدفاع الأمريكي يعتبر منع بغداد للعلماء العراقيين من مغادرة العراق خرقا ماديا للقرار المذكور. عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية تدخل الأسبوع الرابع، والعراق يحدد الشركات التي أسهمت في تزويده بالمعرفة العلمية، فيما تعرب واشنطن عن استعدادها لتقاسم هذه المعلومات مع الدول المعنية. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعدها ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها سوية مع باسل الوائلي برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. سنتابع في هذه الفترة تقريرا بثته وكالة غربية تناول أسماء الشركات التي وردت في الإعلان العراقي الخاص بالأسلحة المحظورة. شيرزاد القاضي عد عرضا لهذا التقرير. حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي عدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع محللة روسية تتحدث عن إلغاء العراق لعقد مع شركة لوك أويل الروسية، ومتابعة من باريس لوجهات النظر الفرنسية حول أهمية عامل النفط في الأزمة العراقية، وتقريرا من أربيل بشأن تطوير القطاع الزراعي في الشمال. سيداتي وسادتي، مع بدء الساعة الثالثة ستقدم الأصادق عرضا لتقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة بشأن عدم قناعة الولايات المتحدة بالإعلان العراقي بشأن أسلحته المحظورة، ما يضع جميع الخيارات مفتوحة. جولة على الصحافة الغربية سنتابعها مع عياد الجيلاني، حيث نقلت في أحد تقاريرها التوقع بأن بوش سيوجه تهمة الخرق المادي للعراق، كما نقلت تحذيرا من اتساع السياسة الأمريكية العالمية لتتحول إلى نمط جديد من الإمبريالية. تقريران من وكالة غربية تناولا المخاوف التي يبديها الكرد العراقيون في المناطق المتاخمة للمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية في حال شن الحرب المحتملة ضد العراق. في ختام هذه الساعة سنبقى مع شيرزاد القاضي وإعادة لبرنامج حقوق الإنسان، ويتضمن تقارير من دهوك وأربيل ودمشق بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. وزير الدفاع البريطاني يعلن أن بريطانيا تستعد لحرب ضد العراق على الرغم من اعتقاده بأن النزاع المسلح ليس وشيكا أو حتميا. روسيا تعرب عن الأسف لقرار الولايات المتحدة بنشر منظومة دفاعية محدودة ضد الصواريخ البالستية بحلول عام 2004. تقرير للأمم المتحدة يشير إلى وجود معسكرات تدريبية إرهابية صغيرة في أفغانستان. إلى تفاصيل النشرة. ذكر وزير الدفاع البريطاني جيف هون أن بريطانيا تستعد لحرب ضد العراق على الرغم من اعتقاده بأن النزاع المسلح ليس وشيكا أو حتميا. هيئة الإذاعة البريطانية نقلت عنه تصريحه اليوم بأن الحكومة البريطانية وضعت الجيش في حالة استعداد للحرب وأصدرت أوامرها إلى القوات والاحتياطيين ومصانع الأسلحة بالتحضير للعمليات العسكرية، لكنه أوضح أن هذه الخطوات هي إجراءات للطوارئ. وفي واشنطن من المقرر أن يجتمع مستشارو الرئيس جورج دبليو بوش لشؤون الأمن القومي اليوم لمناقشة الوضع إثر الاستنتاج بأن ثمة مشاكل توجد في إعلان العراق إلى مجلس الأمن عن برامج أسلحة الدمار الشامل. أما في أنقرة فقد أعلن الجيش التركي أيضا أنه يجري ما وصفها باستعدادات روتينية لحرب محتملة مع العراق، لكن بيانا أصدرته الأركان التركية العامة نفى التقارير الصحفية التي أشارت إلى نشر قوات إضافية على طول الحدود مع العراق. هذا فيما صرح الزعيم السياسي التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيبدأ حملة دبلوماسية لكسب تأييد دول عربية رئيسية في حال اتخاذ الولايات المتحدة إجراء عسكريا ضد العراق. صحيفة مليت التركية نقلت عن أردوغان قوله اليوم إن رئيس الوزراء عبدالله غل سوف يتوجه في مهمة إلى منطقة الخليج دون أن يحدد موعدها، وأضاف أن دولا كالسعودية وسوريا ومصر ينبغي إقناعها إذا أرادت تركيا أن تتفادى عزلة مدمرة بحسب ما نقل عنه. في أول رد فعل رسمي لها على إجراء دفاعي أمريكي أمس، أعربت روسيا اليوم عن أسفها لقرار الولايات المتحدة بنشر منظومة دفاعية محدودة ضد الصواريخ البالستية بحلول عام 2004. يشار إلى أن الرئيس بوش أمر الجيش الأمريكي أمس بتحضير منظومة محدودة خلال عامين للدفاع عن الولايات المتحدة ضد هجوم بالصواريخ البالستية. بيان لوزارة الخارجية الروسية ذكر اليوم أن موسكو تأسف لقرار تفعيل الجهود الأمريكية الرامية إلى إقامة ما وصفت بمنظومة دفاعية صاروخية عالمية، وأعربت الوزارة عن قلقها من احتمال أن يؤدي هذا الإجراء إلى سباق تسلح جديد. إدارة بوش ذكرت أنها ستطلب من الكونغرس تخصيص أموال تبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل المشروع. هذا وذكر بوش أن المشروع هو خطوة مهمة نحو ضمان الدفاعات اللازمة ضد تهديدات القرن 21. أشار تقرير أصدرته الأمم المتحدة إلى وجود معسكرات تدريب جديدة للقاعدة وصفها بأنها صغيرة وسرية ومتنقلة تعمل شرق أفغانستان وتجتذب شبانا من البلاد ودول أخرى. مايكل شاندلر المشرف على الدراسة التي نشرت في وقت متأخر أمس ذكر أن من المحتمل أن يكون أعضاء القاعدة موجودين في نحو 40 دولة. وأضاف تقريره أن الهجمات الإرهابية الأخيرة في بالي تؤكد وجود صلات بين القاعدة وجماعات متطرفة في جنوب شرقي آسيا. التقرير ذكر أيضا أن الهجمات التي شنت على منتجع سياحي وطائرة إسرائيلية في كينيا الشهر الماضي تشير إلى أن الشبكة الإرهابية تركز الآن على ما وصفت بأهداف ضعيفة.
على صعيد ذي صلة، صرح الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اليوم بأن أفغانستان تخلو من وجود معسكرات تدريبية إرهابية كبيرة، مشيرا إلى احتمال أن يستمر العنف على مستوى متدن لفترة طويلة. كرزاي الذي كان يتحدث في ستوكهولم إثر محادثاته مع رئيس الوزراء السويدي جويران بيرسون ذكر أنه لم تعد توجد في أفغانستان معسكرات تدريب تابعة لشبكة القاعدة، لكنه أقر بوجود مجموعات صغيرة من المتطرفين الذين ما يزالون مختبئين في أفغانستان. وتطرق كرزاي إلى احتمال الحرب في العراق مؤكدا أن الحكومة الأفغانية تؤيد تشكيل حكومة يتم انتخابها بشكل ديمقراطي في العراق، وأعرب كرزاي عن أمله في أن يتحقق ذلك بالوسائل السلمية. هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأفغاني إلى روما في وقت لاحق اليوم. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما تناولتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها، مستشار الرئيس الأمريكي يوصون بالإعلان عن قيام العراق بخرق قرار مجلس الأمن 1441، ووزير الدفاع الأمريكي يعتبر منع بغداد للعلماء العراقيين من مغادرة العراق خرقا ماديا للقرار المذكور. عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية تدخل الأسبوع الرابع. العراق يحدد أسماء الشركات التي أسهمت في تزويده بالمعرفة العلمية، فيما تعرب واشنطن عن استعدادها لتقاسم هذه المعلومات مع الدول المعنية. واستعدادات بريطانية وأسترالية للحرب المحتملة، ومواقف عالمية وإقليمية وعربية في هذا الخصوص. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات ذات الصلة. نستهل الملف في العراق اليوم بمحور التطورات على الساحة الأمريكية، حيث أفادت أسوشيتد بريس أن مستشاري الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قدموا توصيتهم بأن يعلن عن خرق العراق لقرار مجلس الأمن 1441، لكنهم لم يعتبروا هذا الخرق سببا مباشرا للحرب. تقرير وكالة الأنباء أشار إلى أن الرئيس بوش سيتلقى إجازة حول الموضوع وحول الخيارات المتوافرة ردا على تقرير الأسلحة العراقي، ناقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته، وصفه التقرير بالمزحة التي تستعصي على التصديق. إلى هذا نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إشارته إلى أن منع بغداد لأي عالم عراقي من مغادرة العراق يعد خرقا ماديا لقرار الأمم المتحدة القاضي بتجريد العراق من أسلحته. وفي إطار التحركات الأمريكية على جبهات عدة، بدأ الجيش الأمريكي في استخدام الطائرات لبث إذاعة موجهة إلى جنوب العراق بهدف حث قوات الجيش العراقي وأفراد الشعب على عدم مساندة الرئيس صدام حسين، بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس. وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الأمريكي ببث دعاية إذاعية موجهة لجنود الجيش العراقي منذ التصعيد الأخير بين واشنطن وبغداد، وفقا لما صرح به مسؤول من وزارة الدفاع الأمريكية. ويركز البث الأمريكي على تبذير صدام حسين لأموال الشعب وعلى عدم اهتمامه بالمصير الذي ستلاقيه القوات المسلحة، كما تتخلل البث أغاني وموسيقى منوعة. من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية أن الولايات المتحدة وضعت خطة لتقديم معونة غذائية إلى المواطنين العراقيين في حالة شن حرب على العراق، ملاحظا إمكان توقف توزيع الحصص الغذائية في ذلك الظرف. ونقلت رويترز عن جي بي بن وكيل وزارة الزراعة الأمريكية استعداد الولايات المتحدة لإرسال ما قد يكون ضروريا وفي الوقت المناسب تماما إلى العراق، لكنه لم يذكر تفاصيل عن نوع أو حجم الأغذية التي ربما تقدم بمقتضى الخطة. وفضلا عن المعونة الغذائية إلى العراقيين، قال المسؤول الأمريكي أن وزارة الزراعة الأمريكية تدرس أيضا الآثار المحتملة على التجارة في الخليج في حالة وقوع حرب. وفي محور الأمم المتحدة، بدأت فرق التفتيش عن الأسلحة أسبوعها الرابع، حيث توزعت في أرجاء البلاد بحثا عن دلائل حول برامج التسليح العراقية بحسب فرانس بريس. ونقلت الوكالة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تصريحات نشرت اليوم أنه لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى أن العراق يملك أسلحة محظورة، لكنه أضاف في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية أن تأكيد ذلك يستلزم المزيد من العمل. فرانس بريس أشارت أيضا إلى توزيع نسخة معدلة من التقرير العراقي على أعضاء مجلس الأمن، فيما سيقوم خبراء الأمم المتحدة بتقديم تقييمهم الأول للتقرير إلى مجلس الأمن يوم غد الخميس. ومن الأمم المتحدة، أوردت أسوشيتد بريس تقريرا جاء فيه أن عشرات الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية زودت العراق بالمعرفة العلمية اللازمة لبناء قنبلة ذرية. في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن على استعداد لتسليم الدول المهتمة أسماء الشركات الأجنبية التي وردت في التقرير الذي سلمته بغداد حول برامج أسلحة الدمار الشامل. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر إن الدول بحاجة لمعرفة ما اشتراه العراقيون ومن أين اشتروه، مشيرا إلى أن العراق وضع برامج شرعية وغير شرعية للمشتريات تتصف بالنشاط التام، مضيفا بأن واشنطن تؤيد عدم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بهذه المشتريات بل تقاسمها مع الدول الأخرى. وأوضح باوتشر أن واشنطن تأخذ بالاعتبار أيضا التحفظات التي يبديها المفتشون الدوليون للإبقاء على سرية هذه المعلومات، لأنهم يعتقدون أن إبقائها سرية سيكون في مصلحة التحقيق بحسب ما جاء في تقرير فرانس بريس. وفيما يخص التقرير العراقي، رجح مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تقديم تقييمه بعد أعياد الميلاد. وفي تطور آخر على صعيد الأمم المتحدة، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أنه في تحول جديد من المتوقع أن تتولى ألمانيا رئاسة لجنة عقوبات العراق التابعة لمجلس الأمن، بالرغم من استياء البيت الأبيض من سياسة المستشار الألماني جيرهارد شرودا المعارضة للحرب. وتبت لجنة العقوبات في مصير السلع المستوردة من قبل العراق وتقرر سعر النفط الذي تصدره بغداد. وعن الاستعدادات للحرب المحتملة والمواقف إزاءها، قالت رويترز إن بريطانيا صعدت من استعداداتها للمشاركة في أي حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. إلى هذا، أفادت فرانس بريس أن سفينة حربية بريطانية عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، ولم يتضح فيما إذا كان لهذا الأمر علاقة بالحرب المحتملة. وفي سيدني، أكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد بأن بلاده تتخذ الاستعدادات للحرب في العراق، وسط تقارير تشير إلى أن القيادات العسكرية تعمل على أساس وقوع الحرب في شهر آذار من العام المقبل. وفي روما، أعلن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستسمح باستخدام مجالها الجوي وقواعدها العسكرية في حال قيام الولايات المتحدة والحلفاء بشن حرب ضد العراق. بالمقابل، نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن العراق عازم على مواجهة أي عدوان أمريكي بحسب تعبيره. كما استقبل عزيز باتي ويليامز الحاصلة على جائزة نوبل للسلام الإيرلندية الأصل والمقيمة في الولايات المتحدة والتي زارت العراق للتعبير عن تضامنها مع الشعب العراقي قبل وقوع الحرب بحسب تعبير فرانس بريس. وعن مؤتمر المعارضة العراقية الذي أنهى أعماله في لندن أفادت فرانس بريس أن الولايات المتحدة اعتبرت اتفاق قوى المعارضة العراقية على توحيد الصفوف والاستعداد لمرحلة ما بعد صدام اعتبرته حدثا تاريخيا. ونقلت وكالة الأنباء ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إشارته إلى شعور واشنطن بالسعادة للنتائج التي خرج بها المؤتمر، مؤكدا على أن المؤتمر يعد حدثا تاريخيا للمعارضة العراقية ورمزا لمستقبل أكثر إشراقا للعراقيين في داخل العراق وخارجه. باوتشر أضاف بأن المؤتمر يعتبر أوسع تجمع يعقد من قبل العراقيين الأحرار المعارضين للنظام الاستبدادي في بغداد على حد تعبيره، مشيدا بالجهود المبذولة من المشاركين في المؤتمر. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم البيت الأبيض أري فليشا
in the conference that you will see that this conference represented a strong statement of Iraqi aspirations.
إذا نظرت مليا إلى ما حصل في المؤتمر فسترى بأنه مثل إعلانا متينا عن الطموحات العراقية لمستقبل أفضل. إن الولايات المتحدة تساند تلك الطموحات وهي تتطلع إلى العمل مع العراقيين في داخل العراق وخارجه من أجل تحقيق تلك الأهداف.
إلى هذا أعلن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني أمس في لندن أن لجنة المتابعة والتنسيق ستعقد أول اجتماع لها في 15 من كانون الثاني المقبل في المناطق المحررة في شمال العراق لاختيار قيادة للمعارضة العراقية بحسب فرانس بريس. ومن طهران نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وكالة الأنباء الإيرانية خبرا جاء فيه أن المسؤولين الإيرانيين يعكفون على تحليل نتائج البيان الختامي لمؤتمر المعارضة العراقية. الوكالة قالت إن مسؤولين من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اجتمعوا لمناقشة النتائج ولتقييم تشكيلة فصائل المعارضة العراقية في مرحلة ما بعد صدام، إضافة إلى مناقشة علاقات الولايات المتحدة بالمعارضة والموقف الذي يتعين على إيران أن تتخذه حيال هذه التطورات. وفي شأن إقليمي آخر، أعلنت رئاسة أركان القوات التركية حالة الاستنفار على حدودها مع العراق، مشيرة إلى قيام إيران وسوريا بنشر قوات على الحدود مع العراق. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي من جال لطفي في إسطنبول.
في سباق مخطط له تحاول لندن وواشنطن الضغط على تركيا من أجل جرها إلى جانبها في الصراع عشية الحرب التي تتوعد الولايات المتحدة الأمريكية بشن الهجوم العسكري المحتمل على العراق. ويجمع المراقبون على أن الأراضي التركية ستكون أحد منطلقاتها. وقد نفى سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية اليوم تقارير وسائل الإعلام التركية والأجنبية بأنها سمحت بشكل رسمي للقوات البريطانية والأمريكية بالتمركز في الأراضي التركية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الوزراء التركي وأعضاء مجلس الشورى العسكري والرئيس أحمد نجدة سزر ورئيس الوزراء عبد الله جول سوف يجتمعون مساء هذا اليوم في ساعة متأخرة لدراسة المطالب الأمريكية المتعلقة بتخصيص القواعد العسكرية التركية أو السماح للجنود الأمريكيين بالتمركز في الأراضي التركية خلال هذا الاجتماع. وأشار المتحدث العسكري بأن سياسة تركيا تجاه المنطقة ترتكز بشكل تام على رفض دخول الجنود البريطانيين إلى الأراضي التركية بشكل تام ونهائي، مؤكدا على أن الحكومة التركية لم تتخذ قرارا نهائيا حول هذا المطلب الأمريكي. وأشار المتحدث العسكري إلى أن الحكومة التركية تعارض نقل حمولات من المعدات العسكرية وتسليمها إلى الجنود البريطانيين أو تسليمها إلى الميليشيات المحالفة خشية من وصولها إلى يد مقاتلي حزب العمال الكردستاني سابقا. وعلى صعيد سلة الموضوع أعلن المتحدث العسكري إن تركيا تواصل مشاوراتها مع حليفتها الاستراتيجية في حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية، وإن أعضاء مجلس الوزراء التركي والمسؤولين العسكريين سوف يقررون خلال هذا الاجتماع دراسة المطالب الأمريكية، مؤشرا إلى أن مطالب الحكومة التركية تتضمن إعطاء دور للجيش التركي بدلا للجيش البريطاني، لأن تركيا قلقة من سياسة الحكومة البريطانية، وخاصة لأن تركيا فقدت مدينتي الموصل وكركوك خلال فترة الاستعمار البريطاني للعراق. من ناحية ثانية، أشار المصدر إلى أن رئاسة الأركان العامة التركية وجهت بيانا إلى أوامر الفيلق الثاني من القوات المسلحة التركية لتبديل مواقفها الحربية بالفيلق الثالث، وبإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة استعدادا لمواجهات تداعيات الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة. أما بخصوص تسارع وتيرة التحركات العسكرية التركية على الحدود مع العراق، فأشار المتحدث إلى أن الجيش الإيراني والجيش السوري المنتشرين على طول الحدود العراقية السورية والعراقية الإيرانية نشرت قواتها على طول حدودها مع العراق الممتدة على 800 كيلومتر لمنع أي تدفق محتمل للاجئين في حالة تنفيذ عملية عسكرية أمريكية في العراق. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن قائد الفيلق الثاني للجيش التركي الفريق أول فوزي تركا قوله إن القوات المسلحة التركية مستعدة الآن لأن تدرس خيارات مع المسؤولين الأمريكيين وحليفها الجيش الأمريكي، وترفض بشكل قاطع ونهائي أن تدرس خيارات عديدة للقيام بعمليات توخل أو السماح لتمركز أي جند بريطاني في تركيا أو في شمال العراق، وأن رئاسة الأركان العامة قد وجهت تعميما إلى 81 محافظة تركية طلبت فيها إقامة مركز للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة تحسبا لعمليات إرهابية ضد القواعد التركية وقاعدة إنجليك التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي تطور آخر، أفادت الأنباء أنه تم الإعلان رسميا عن مصرع زعيم حركة أنصار الإسلام أبو عبد الله الشافعي. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في أربيل أحمد سعيد.
طبع نبأ مصرع أمير منظمة أنصار الإسلام المصنفة على الإرهاب المدعو أبو عبد الله الشافعي على غيره من الأنباء الداخلية المحلية في إقليم كردستان العراق. صحيفة هاولات المستقلة كشفت النقاط في عددها الصادر أمس عن مصرعه، وذلك استنادا إلى مصدر مسؤول في المنظمة نفسها كان قد صرح بذلك للصحيفة. يذكر أن قياديين آخرين من المنظمة نفسها كانوا قد لقوا مصرعه مع عبد الله الشافعي في المعارك الأخيرة التي دارت بين المنظمة وبين قوات الاتحاد الوطني الكردستاني. صحف صادرة بأربيل تابعت أخبار تلك المعارك ونشرت نتائجها على صدر صفحاتها الأول، فيما قالت مصادر كردية لم تكشف عن هويتها لإذاعة العراق الحر بأربيل أن منظمة أنصار الإسلام بفقدانها للشافعي وقياديين آخرين لها تلقت ضربات مميتة قد تفضي إلى انهيارها ما لم تبادر دول أقليمية وفي مقدمتها العراق إلى إنقاذها وبث الحياة فيها. يذكر أن شبكة للمنظمة وقبل فترة سبق وأن كبست بأربيل على يد قوات الأمن الكردية الآسايش، إلا أن المسؤول عن الشبكة تمكن من الهرب إلى الموصل. وتقول تلك المصادر أن أفرادا في المنظمة يتلقون تدريبات على السلاح واستخدام المتفجرات في بلدة مخمور الكردية الخاضعة للحكومة العراقية والتي تحولت إلى قاعدة لإرهابي منظمة أنصار الإسلام بعد أن كانت تقتصر على تدريب وإيواء عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني المعروف اختصارا بالتككة. وعلى ذكر حزب العمال الكردستاني الذي غير اسمه إلى اسم آخر هو حزب الإصلاح الديمقراطي الكردستاني، قام هذا الحزب بتشكيل إدارة له في مناطق صفح جبل قنديل مرورا بمنطقة خواكرك بين كردستان العراق وكل من تركيا وإيران وانتهاءا بجبل دارا شمال محافظة دهوك، ولتكون الإدارة هذه بمثابة مد للإدارتين الكرديتين اللتان يتخذان من أربيل والسليمانية مقرا لهما. هذا وغلقت نشرت صحف محلية كردستانية صور المبنى المركزي للإدارة تلك فتصريحات لأحد قيادي الحزب والذي يدعى سنان أحمد والمكلف بقيادة الإدارة وتنظيم شؤونها. وعلى الصعيد ذي الصلة، سبق لهذا الحزب أن تقدم فرعه في كردستان العراق أكثر من مرة بطلب لمنحه الإجازة القانونية ومن الإدارتين الكرديتين على حد سواء، إلا أن طلبه جوبه بالرفض من كليهما، ما دفع به إلى تلويحه باستخدام القوة ضدهما إن أصر على الرفض. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفيما يخص العلاقات العراقية الكويتية، طلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من العراق مضاعفة جهوده من أجل حل مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية منذ اجتياح الكويت عام 90. وقالت فرانس بريس إن أنان أشار في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بأن بغداد دعت للمرة الأولى المنسق الدولي حول هذا الملف يوري فورنسوف إلى زيارة العراق. ونقلت عن فريد إكهارت المتحدث باسم الأمين العام إن أي موعد لهذه الزيارة لم يتحدد مع ذلك. وأخذ أنان علما أيضا بأن السلطات العراقية أعادت في تشرين الأول الماضي القسم الأول من الأرشيف الكويتي. كما أشار أنان إلى تسجيل بعض العناصر الإيجابية الجديدة بالنسبة لمسألة المفقودين الكويتيين أو الأجانب. مراسل الإذاعة في الكويت سعد المحمد يضاع التطورات على الساحة الكويتية تحت بقعة أشد من الضوء.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان العراق بمضاعفة الجهود في سبيل الكشف عن مصير الأسرى والمرتهنين الكويتيين والإسراع في تسليم الممتلكات المفقودة إلى دولة الكويت. وتزامنت هذه الدعوة من أنان مع رسالة رسمية تسلمتها جامعة الدول العربية من العراق، تتضمن قائمة بالوثائق الخاصة بالمتحف الوطني الكويتي. يقول العراق إنه عثر عليها خلال غزو الكويت عام 1990. وحسب مصادر في الجامعة العربية، فإن الرسالة العراقية تتضمن قائمة تحتوي على 33 بندا حول الوثائق والسجلات الخاصة بالمتحف الوطني الكويتي والمؤسسات التابعة له. وكان العراق قد أرسل بالقائمة نفسها إلى الأمم المتحدة وطلب من المسؤول عن ملف إعادة الأرشيف والممتلكات الكويتية في الأمم المتحدة ريتشارد فوران تحديد موعدا مناسبا لتسليم هذه الوثائق، على أن يكون مكان التسليم في مقر بعثة الأمم المتحدة في منطقة أم قصر العراقية الحدودية بدلا من منطقة العبدلي الكويتية كما جاء في الرسالة العراقية. ويرى مراقبون كويتيون إن أي تنازل عراقي يندرج تحت بند الضغط الدولي على العراق وليس بنية صادقة عراقية. يقول الأستاذ سعود العنزي نائب تحرير صحيفة الطبيعة الكويتية،
تجربتنا مع النظام العراقي اللي سواء في المرحلة السابقة لغزو الكويت واحتلالها أو المرحلة اللاحقة لذلك، نظام صدام حسين لا يفهم سوى لغة واحدة فقط وهي لغة القوة، ودائما يعني يمضي بمجموعة من الاختبارات والتجارب التي يختبر بها دول المنطقة والدول الكبرى، ويعني كل من يراقب أداء هذا النظام وتصرفاته يعرف أن مناوراته نتيجتها دائما هي الرضوخ عندما يعلم جيدا أن القوة هي الأمر الحاسم اللي راح يستخدم ضده. فأنا أولا لا أتوقع منه تنازلات فيما يتعلق بقضية الأسرى الكويتيين، للأسف الشديد هذه أهم قضية عالقة ولا زالت لم تعطى أهمية سواء من المجتمع الدولي أو حتى من يعني الأمم المتحدة تحديدا في قرارها 1441، ولا أظن أن النظام العراقي سيعطي ويقدم أي تنازلات فيما يتعلق بهذه القضية إلا عندما يفرض أو تفرض عليه هذه التنازلات.
إلى ذلك أعلن الدفاع المدني الكويتي عن نيته في توزيع مليوني كمام واقي من الغازات السامة على كافة المواطنين والمقيمين في الكويت تحسبا لأي طارئ، ويتزامن ذلك مع المناورات الكويتية كويتية والتي تعتبر أكبر مناورات تجريها الكويت منذ عام 97 وأطلقت عليها اسم الحسم المشترك، وتشارك فيها قوات من كافة القطاعات الكويتية كالجيش والأمن والحرس الوطني، وذلك في جزيرة فيلكا والذي أخليت منذ أسبوع استعدادا لهذه المناورات. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
وفي سياق متصل يبدو أن فرنسا تتحرك مجددا في منطقة الخليج، فيما يؤكد مسؤول فرنسي بأن الكويت هي أكثر الدول تعاطفا مع عمل عسكري ضد العراق. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري.
تواصل فرنسا حشد تواجدها السياسي في منطقة الخليج على أمل زيادة القنوات الرافضة لعمل عسكري وقائي أو أحادي الجانب ضد العراق، حيث تستكمل وزيرة الدفاع ميشيل أليوماري حتى نهاية الأسبوع ما كان قد بدأه سكرتير الدولة للشؤون الخارجية أرنو موزيليه الذي تنقل عنه إذاعة العراق الحرة القول. الدول الخليجية مهتمة جدا بالتحرك الدبلوماسي الفرنسي إزاء العراق، وحتى الكويت التي تعتبر الأكثر ترحيبا بالعمل العسكري ضد العراق، يؤكد موزيليه، تفضل أن لا يكون هذا العمل أحادي الجانب، بعبارة أخرى تأييد نفس التوجه الفرنسي على حد قوله. وفيما جددت باريس لرعايا في المنطقة الحرص التام على ضمان أمنهم واستقرارهم على أحسن وجه فيما لو حدث العمل العسكري ضد العراق، فإنها وعلى لسان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية برنارد فاليرو أكدت استعدادها المشاركة الجادة في مناقشات مجلس الأمن خلال التقييم العام لتقرير التسلح العراقي الذي سيعرضه هانز بليكس والبرادعي، حيث نواصل دراستنا وتحليلنا المتأنيين لهذا التقرير على حد قول فاليرو، الذي يشدد على أن موقف فرنسا من كل تفاصيل الشأن العراقي يحظى بالكثير من التأييد في منطقة الخليج على وجه التحديد. وفي السياق ذاته قالت أسبوعية نوبل أوبزرفاتور، في الوقت الذي يتمنى فيه الأكراد العراقيون سقوط نظام صدام بشكل يسمح لتأسيس عراق فيدرالي على الأقل، حسب وصف أسبوعية الفرنسية في تقرير لها من داخل منطقة كردستان العراق، في هذا الوقت تشير إلى أن الأكراد أنفسهم لم ينسوا تخلي واشنطن عنهم في عام 1975 و91 بعد أن شجعتهم على الانتفاضة قبل أن تتركهم لوحدهم في مواجهة الانتقام الدموي للنظام العراقي، على حد قول نوبل أوبزرفاتور. من جانب آخر، يبحث وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفيلبان بعد ظهر اليوم مع الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني، يبحثان تطورات الشأن العراقي في إطار توافق وجهات نظر بلديهما حول ضرورة اعتبار خيار القوة آخر الحلول وليس أولها، مع التأكيد على أن المنفذ الوحيد لتفادي هذا الخيار يتمثل في التزام العراق وتقيده بتنفيذ كافة بنود القرار 1441 الذي يعتبر آخر فرصة بيد صدام حسين، حسب وصف سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية الذي يعتقد بأن فرنسا عملت ما بوسعها من خلال الصيغة المتوازنة التي صدر بها هذا القرار، والذي يعتبر تنفيذه الدقيق من عدمه هو نقطة الحل والربط بين خياري الحرب والسلام في منطقة ليست بحاجة إلى حرب جديدة، على حد قول الرئيس الفرنسي جاك شيراك. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ومن القاهرة، وفانا أحمد رجب بتقرير حول التوتر بين الجامعة العربية والكويت بسبب العراق، إضافة إلى تطورات أخرى ذات علاقة على الساحة المصرية. إلى التفاصيل.
حضر الرئيس المصري حسني مبارك أمس من مغبة شن أي عمل عسكري في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن النهضة التي تسعى المنطقة لتحقيقها قد لا تتحقق أهدافها على النحو المرجو إذا توقفت حركة السياحة الدولية نتيجة عملية عسكرية ضد العراق أو مغامرات عسكرية غير محسوبة في الشرق الأوسط أو نتيجة انتشار أعمال العنف والإرهاب، تعبيرا عن اليأس والإحباط والمشكلات المزمنة التي لم تتوفر الإرادة الكافية لتسويتها على نحو يحقق العدالة والمساواة. وأشار في حوار له أمس مع قيادات مدينة أسوان التنفيذية والشعبية، أشار إلى أن الحرب تعني القتل والدمار، وأنه سيكون هناك تعاطف شعبي وإسلامي كبير مع الشعب العراقي. وشدد الرئيس المصري على أن مصر تسعى للسلام وتحث العراق على أن يلتزم بقرارات مجلس الأمن، وطالب العراقيين بالتعاون مع المفتشين لتفويت فرصة التعرض لضربة عسكرية ضدها. وفي هذا الإطار أيضا، فإن جامعة الدول العربية أكدت مجددا على رفضها توجيه أي ضربة عسكرية ضد العراق. وما زال الجدل دائر في جامعة الدول العربية بشأن الملف العراقي الكويتي والانتقادات التي وجهت في الكويت إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وحول هذا الأمر التقينا مع الأستاذ عبد الله الحاج الخبير السياسي المصري والمحرر الصحفي بمجلة الأهرام العربية، والذي قال تعليقا على الجدل الدائر في هذا الصدد بقوله:
لا شك أن هناك اهتمام واضح لدى أوساط جامعة الدول العربية مؤخرا بما أثير حول خلافات ربما تكون قد ظهرت على سطح الأحداث العربية بشأن مرئيات كويتية نالت من صدقية أمين عام الجامعة عمرو موسى في تعامله مع ملف الحالة العراقية الكويتية، وفي خصوص ما أثبته بعض تلك الأوساط الكويتية من انحياز أمين عام الجامعة إلى العراق ووصفه بأنه صدامي الهوى، فإن حالة أن الاستياء العام تعم أروقة الجامعة دفعت موسى للدفاع عن نفسه وقوله بأنه عربي الهوى ولا يلتفت لتلك الانتقادات، لكن موسى في ذات الوقت حرص على إبلاغ الكويت عبر سفيرها ومندوبها الدائم لدى الجامعة بضرورة أن توضح موقفها الرسمي إزاء تلك الأصوات التي انطلقت من مجلس الأمة الكويتي تجاه الجامعة. وقالت مصادر بالجامعة ولم تستبعد قيام عمرو موسى بزيارة سريعة للكويت في محاولة لتجاوز هذا الموقف أثناء الزيارة التي سيقوم بها إلى مملكة البحرين، خاصة عقب الانتقادات التي سبق ووجهها مؤخرا عمرو موسى إلى السفير العراقي بالقاهرة والتي نالت من مصداقية الخطاب العراقي تجاه ما يجري من أحداث المنطقة وتجاه الحالة الكويتية العراقية بصفة خاصة. ومن ثم فإنني أعتقد أن الحالة العراقية الكويتية ستكون في أوليات اهتمام عمرو موسى خلال الأيام القادمة لكي يتجاوز تلك الأزمة.
من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ملف الحالة بين العراق والكويت وغاية في التعقيد، وأنه يتأثر الآن بالتغيرات الدولية، مما يستلزم بالضرورة أن يكون التعامل معه هادئا بعيدا عن العصبية والصياح والصراخ على حد تعبيره. وقال إن الجامعة العربية وأمينها العام لن يحيد عن العمل في سبيل خدمة المصالح العربية العليا وما يقتضيه ذلك من الحفاظ على أمن وسلامة جميع الدول العربية دون استثناء، بما في ذلك الكويت والعراق على حد سواء تنفيذا لقرارات القمة العربية. وأضاف إن عمل الأمين العام وجهدي في هذا الشأن غير منحاز ولا يمكن أن يكون منحازا، وإنما ينبغي أن يتبنى سياسة متوازنة تتسق في ذلك مع المرجعيات القانونية بما فيها قرارات القمة العربية وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى الرفض القاطع لأن تخضع الجامعة العربية أو الأمين العام لأي ضغوط لا تتسق مع المصالح العربية العليا على حد تعبيره. وأوضح أن التهجم على دور الجامعة فيما يتعلق بملف الحالة بين العراق والكويت هو في غير محله، لأن القمة التي دعا إليها الرئيس المصري حسني مبارك عقب الغزو العراقي للكويت عام 90 هي التي هيأت للتحرك الدولي الهادف لتحرير الكويت، كما أن قمة بيروت وما اتخذته من قرارات لمصلحة الشعبين العراقي والكويتي هي التي مكنت من احتواء موقف متفجر، ثم أن الدور الذي قامت به الجامعة هو الذي مهد لاستعادة الحوار بين العراق والأمم المتحدة وعودة المفتشين. وقال إن الهجوم على الجامعة العربية المرتبط بملف الحالة بين العراق والكويت دليل واضح على حساسية هذا الأمر، مما يؤكد الحاجة للتعامل الموضوعي مع هذا الملف على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، حان وقت جولتنا اليومية على شأن العراقي في الصحف العربية. من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ، ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان لكم هذا العرض الذي يشارك فيه مراسلو إذاعتنا في عدد من العواصم العربية. وفي البداية نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين من صحف عربية تصدر في لندن.
بريطانيا تستنفر جزءا من قواتها، وتركيا ترسل 70,000 إلى كردستان. تهديد لشركات النفط في ختام مؤتمر المعارضة العراقية. الأسد: حرب أمريكا ضد العراق ستعيد العرب عقودا إلى الوراء. انسحابات واحتجاجات تعصف بختام مؤتمر المعارضة.
باريس: لن نتسامح إذا عدم تطبيق القرار 1441 حرفيا. نصف مليون منشور أمريكي فوق جنوب العراق. العراق وإيران أبلغ الأمم المتحدة بفتح معبر حدودي بينهما. إحالة عناصر في منشآت صناعية على التقاعد لإبعادهم عن مسألة الأنموفيك. مقتل امرأة في انفجار عبوة ناسفة بأربيل. معارضون مستقلون: نرفض مقايضة الدكتاتورية بالاحتلال الأجنبي.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل هذا العرض نقدم لكم تقريرا صوتيا وافانا به مراسلنا في بيروت علي الرماحي عما كتبته صحف لبنانية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
في صحيفة النهر اللبنانية يكتب المفكر الكويتي محمد الرمحي قائلا أنه حتى موعد انعقاد مؤتمر لندن للمعارضة العراقية الأخير كان الكثير من المعلقين يعتقدون أن هذه المعارضة هي مجموعة من الغاضبين أو طالبي السلطة أو المطاردين في الخارج. قوى لها أصوات وليس لها قدرات تعرف ما ترفض ولا تعرف ما تريد. وكانت الصورة السلبية لهذه المعارضة تزين لها الحكومة العراقية من جهة وبعض المتنافسين من العراقيين أنفسهم من جهة أخرى. فتظهر الصورة وهي أبعد ما تكون عن المأمول، كما كانت غالبية الدول لا تأخذها مأخذ الجد خوفا من النظام العراقي أو اتقاء للدخول في متاهات سياسية. يتابع الرميحي: مع انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية الذي ضم غالبية تياراتها وقد أخذ وقتا أطول مما هو متوقع لانعقاده، أصبحت المعارضة العراقية واقعا ملموسا يتعدى الجماعات التي تشكلها لتكون جسما سياسيا قائما بذاته له مواصفات ومطالب وأهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها، ومؤشرا قويا للداخل العراقي على صدقية المطالبة بالتغيير والعمل من أجله. يختم محمد الرمحي في النهار اللبنانية. علي الرماحي، بيروت.
يحتل موضوع مؤتمر المعارضة العراقية في لندن مكان الصدارة في صحف عربية صادرة في العاصمة البريطانية، فقد كرست الشرق الأوسط افتتاحية لهذا الموضوع. المقال الذي يحمل عنوان العراق لكل العراقيين أشاد بشكل حذر بنتائج المؤتمر، مشيرا إلى أن مشروع الوثيقة الذي من المفترض أن يكون المؤتمر قد أقره يسجل التأكيد على أنه لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي في العراق. ووصفت الافتتاحية المؤتمر بأنه المحك الرئيسي في تحديد مستقبل العراق حسب ما جاء في الشرق الأوسط اللندنية.
من جهة أخرى، انتقد الكاتب العراقي عدنان حسين بشدة مؤتمر المعارضة في لندن في مقال عنوانه العيب الكبير لمؤتمر لندن العراقي. عدنان حسين اعتبر في المقال الذي نشر في الشرق الأوسط أن مدى أيام المؤتمر ليس عيبا أو حراما، لكن العيب الحقيقي هو ما تسبب في مد أيامه يوما إضافيا. وأوضح أن هذا السبب هو المسعى الذي بذله البعض للتأسيس لدولة طائفية في العراق تستبدل دكتاتورية صدام المقيتة بدكتاتورية طائفية مقيتة هي الأخرى بحسب رأيه.
أما صحيفة القدس العربي فقد وجهت إلى المؤتمر انتقادات أكثر عنفا، فقد زعمت في افتتاحيتها التي عنوانها مؤتمر المعارضة العراقية وقراراته أن انعقاده في حد ذاته جاء انتصارا للمشروع الأمريكي الذي تعكف إدارة الرئيس بوش على طبخه لمستقبل العراق على حد تعبيرها.
ونشر صحيفة القدس العربي أيضا رأيا بقلم الكاتب السياسي سعيد الشهابي عنوانه مستقبل العراق من يرسمه، الأمريكيون أم المعارضة؟ اعتبر فيه أنه يستعصي التنبؤ بمصير العراق السياسي على الخبراء وعلى العراقيين أنفسهم، وقلل المقال من قدرة الأمريكيين على تغيير النظام الحاكم في بغداد، ومضى إلى القول أن تعدد الأطياف العرقية والأيديولوجية والمذهبية للمعارضة العراقية يزيد من صعوبة مهماتها، الأمر الذي انعكس على المؤتمر ونتائجه بشكل واضح حسب ما جاء في صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن.
إليكم الآن تقريرا من مراسلنا في عمان حازم بيدين حول شأن العراقي كما تناولته صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي إن هناك سؤالا هاما تفادى تجمع المعارضة العراقية الإجابة عنه أو حتى الإصغاء إليه، وهو ماذا لو لم تقع الحرب، رغم أن احتمالات عدم وقوعها ما زالت ضئيلة، وماذا سيكون تاليا مصير خطط التغيير والفترة الانتقالية والنظام الفيدرالي المزمع. وينظر رماوي إلى القول لأن كان النظام السياسي في بغداد لم يبدي إلا استعدادا محدودا وآنيا لفتح أبواب المشاركة وإقامة دولة القانون، وذلك منذ ربع قرن على الأقل، إلا أن التعويل على الحرب كسبيل وحيد للتغيير يهدد بتزكية خيار العنف مجددا. ويسأل بسام حدادين في الرأي ماذا عن مرحلة ما بعد الحرب على العراق، ليصل إلى القول إن الشعب العراقي شعب عظيم سيفعلها وسيهدينا نظاما ديمقراطيا يعلي شأن الإنسان ويحفظ كرامة الوطن طال الزمن أم قصر. وفي صحيفة الدستور يقول مازن الساكت إنه رغم ما قبل به مجلس الأمن والمجتمع الدولي من تشدد وصل إلى درجة التعجيز والظلم في صياغة القرار 1441 وفي شكل التعامل مع تطبيقه، فإن تجاوب العراقي وتعاونه بات واضحا وعمليا بل ويتخطى التوقعات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الكاتب والسياسي العراقي من أربيل محمود العزاوي طرح في دراسة نشرت في الزمان اللندنية عديدا من الأسئلة، منها ما هو هدف المؤتمر ودور الولايات المتحدة فيه وتأثير الدول الإقليمية عليه. كاتب الدراسة التي تسمى مؤتمر لندن خيارات غامضة بين مصالح إقليمية ورغبات الداخل، اعتبر أن مما يأتي في مقدمة مهام المؤتمر هو وحدة المعارضة العراقية ووضع أهدافها وبرامجها في مرحلتين معقدتين، أي قبل سقوط النظام في العراق وبعده حسب ما جاء في صحيفة الزمان اللندنية.
سيداتي وسادتي، نواصل هذا العرض لشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب قرأ لكم صحف مصرية صادرة اليوم ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
كتب سلامة أحمد سلامة في صحيفة الأهرام صادرة اليوم تحت عنوان كل يلعب بمفرده، يقول أغرق العرب أنفسهم في جدل ساخن حول خطاب اللا اعتذار الذي وجهه الرئيس العراقي صدام حسين إلى شعب الكويت، فأعطوه أهمية تفوق الهدف الحقيقي منه الذي لم يكن غير تعبير عن المخاوف التي أخذت تنتاب النظام العراقي من إحكام حلقات الحصار حوله مع وجود قواعد عسكرية أمريكية في دول عربية مجاورة يجري حشدها لاجتياح الأراضي العراقية. وتغافلوا كما يقول سلامة أحمد سلامة، وتغافلوا في غمرة هذا الجدل عن الاتفاقية العسكرية التي جرى توقيعها في الدوحة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقف دول عربية كثيرة على شفا جرف هاون من فقدان الإرادة السياسية والخضوع طوعا أو كرها لنوع من الحماية العسكرية الأمريكية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.
اعتبر صباح سلمان السكرتير الصحفي الأسبق للرئيس العراقي في مقال في الزمان اللندنية اعتبر أن النظام الحاكم ليس مستعدا لتلبية مستلزمات العبور الأمين بالتخلي عن السلطة، ولا المعارضة متحدة لتخليص العراق من الخانق الخطير على حد قوله.
الأكاديمي القانوني العراقي الكردي نوري طالباني رأى في دراسة نشرت في الحياة اللندنية أن النظام الفيدرالي يعتبر النظام الأصلح للدول ذات القوميات المتعددة إذا كانت تتخذ من الديمقراطية أسلوبا للحكم. الدراسة التي عنوانها الفيدرالية كنظام دستوري لعراق الغد عادت إلى الأذهان أن الكرد يطالبون بالفيدرالية منذ أمد يزيد على ربع قرن.
كما اهتمت الصحف العربية بما بات يعرف باعتذار الرئيس العراقي. الكاتب الكويتي أحمد الربع انتقد في مقال نشر في الشرق الأوسط اللندنية انتقد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من موقف تجاه خطاب صدام الذي تضمن هذا الاعتذار. المقال وعنوانه أمين عام جامعة كل العرب أشار إلى أن هناك مرارة على المستويين الرسمي والشعبي الكويتي من أداء موسى الذي يعتبره الكثيرون غير محايد وغير عادل حسب ما جاء في المقال.
وتطرق عبد الهادي بوطالب إلى نفس الموضوع في الشرق الأوسط اللندنية، حيث رأى في مقاله المعنون ماذا يعني أدب الاعتذار وما جدواه أن فقرات الاعتذار في خطاب صدام قد جاءت مفاجأة للجميع بما في ذلك الشعبان العراقي والكويتي. الكاتب أضاف أن هذا الخطاب أكد اتجاه النظام العراقي إلى إحداث تغيير في عقليته وسلوكه وسعيه إلى تصحيحه للأخطاء المرتكبة، لكن أبو طالب أشار إلى أن الخطاب لم يرضى الكويت لخلوه من الاعتذار للحكومة الشرعية، ولأنه على حد قول الوزراء الكويتيين كان تحريضا مباشرا للشعب الكويتي على الثورة على حكامه. وأورد الكاتب في نهاية المقال حكمة عربية تقول رب سكوت أبلغ من كلام.
وتناول الإعلامي الكويتي خالد أحمد الطراح موضوع خطاب صدام في مقال تحت عنوان احتضار رئيس في العراق نشرته الشرق الأوسط. والطراح وصف الخطاب بأنه مبطن بالتحريض والتهديد والاتهامات إلى ما أسماه الشعب في الكويت وليس الشعب الكويتي حسب ما جاء في الشرق الأوسط.
وفي ختام هذا العرض للصحافة العربية عن الشأن العراقي إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت سعد المحمد الذي رصد القضية العراقية في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
يقول مساعد الصالح في القبس الكويتية إن التجمعات العربية يمكن أن تتفق على أي شيء إلا في توزيع المناصب ومن يجلس على كرسي الحكم أو المسؤولية. لهذا تم تمديد مؤتمر المعارضة العراقية الذي انعقد في لندن لمدة يومين إضافيين للاتفاق على قائمة لجنة تنسيق ومتابعة، والتي قد تكون الحكومة المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. ويخلص الكاتب إلى القول إن قوى أخرى ربما تكون من الجيش سيكون لها دور مؤثر، وقد تتفق مع الأمريكان على أن تتولى هي الحكومة المؤقتة التي تضع القوانين والأنظمة تمهيدا للحكم الديمقراطي. فالأمريكان وعلى حد قول الكاتب لن يقبلوا الصيغة التي توصلت إليها المعارضة العراقية من الخارج في حالة إطاحتهم بالنظام العراقي الحالي، وسيبحثون عن نظام جديد يسعى لتحقيق مصالحهم. فهم لم يسعوا للتغيير ليتسلم الحكم نظام غير محسوب عليهم. وفي البلاد الكويتية يقول أحمد النصار إن المراهنين على إمكان إعادة العراق لمكانته العربية وتأهيله ليلعب في ظل النظام القائم إنما يراهنون على حصان خاسر. ولعل في مقدمتهم السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، والذي أثبتت الأيام أنه يلاحق سرابا لا يوجد إلا في خيالات منذ أن تسلم مهام منصبه. فالعراق لا يمكن له أن يعود إلى الصف العربي إلا في ظل نظام جديد يحترم نفسه أولا والقرارات الدولية ثانيا، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك صدق نواياه بدءا باعتذار واضح وصريح عن احتلال العراق للكويت ثم اطلاق الاسرى. عندها فقط نبدا بتسميه الامور باسمائها، اما غير ذلك وعلى حد القول الكاتب فدوران في حلقه مفرغه لعلها تطيل عمر نظام باتت ايامه معدوده. لإذاعة العراق الحر.